بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، خلقنا وخلق كل شيء وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الدين ما يطهر به أبداننا ويزكي به نفوسنا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أزكى الخلق نفسا وأطيبهم قلبا وأعذبهم منطقا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق النفس الإنسانية وألهمها فجورها وتقواها، فكانت صالحة للفجور وصالحة للتقوى، ولذلك دعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى تزكيتها بالتقوى، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وضرب لنا مثالا في هذا المقام من القرآن وفي سور أخرى كثيرة أمثلة عديدة على دس النفس وإهلاكها بالفجور، فكان المثال الذي ضربه الله تعالى هنا كان بقوم نبي الله صالح عليه السلام، قوم ثمود، حيث بلغوا من فجور النفس أنهم لم يقنعوا بما شرع الله ولم يكتفوا بما أرسل الله تعالى من آيات ومعجزات، فطلبوا آية بفكرهم وباقتراحهم، طلبوا ناقة تخرج لهم من الصخر فكانت بإذن الله، ومع ذلك عقروها ذبحوها واعتدوا على آية آيات الله في الأرض بينهم، وكفروا بما طلبوا من المعجزات، وكذبوا بما اقترحوا من الآيات، فكان فجورا بعيدا ضالا. لذلك أمرنا الله تعالى لنعيش حياة طيبة، أن نزكي النفوس بالتقوى. والتقوى إنما هي فعل الطيبات والصالحات وترك المنكرات والمفسدات. وهذا الأمر أعني التفريق بين الصالح والطالح، بين الخير والشر. هذا الأمر قد لا يدركه الإنسان بنفسه دائما وفي كل مجال. لذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا من الدين ما بين لنا ووضح لنا. أنزل الله تعالى كتابا قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن مفتاح لكل معرفة، وباب لكل علم، وطريق إلى أي رقي صحيح. وشرحته وبينته وفصلته سنة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قرآنا يمشي على الأرض. مثل القرآن واقعا، حول القرآن من كلمات في صحف وأصوات في الأذن إلى واقع تراه العين وتشهده الحواس، ليؤكد للناس أن القرآن إنما أنزل دستورا لقيادة هذه الحياة قيادة رشيدة، ولضبط حركتها ضبطا سديدا. وقال ربنا سبحانه وتعالى معلنا عن نفسه في ذلك وعن فضله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان هذا القدر العظيم لله موافقا ومواتيا لرغبة في نفس جدنا وأبينا إبراهيم عليه سلام الله، حيث دعا بذلك قديما وفي غابر الزمان وقبل أن نوجد في الدنيا بأجيال وأجيال، حينما جدد بناء الكعبة ورفع قواعد البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تزكية النفس أخي الكريم إنما هي تطهيرها من فجورها، من عدوانها، من ظلمها، من خبثها، من صفاتها الرديئة كالشح والبخل والحقد والحسد والكفر والعناد وما إلى ذلك من سيئات جعلها الله مكملة لطبيعة الإنسان. ليتناسب الإنسان بهذا الكمال البشري والكمال الخلقي مع مهمته في الحياة، وهي مهمة الاختيار، حين يخيره الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الإنسان المخير تكون لديه القدرة على أن يختار هذه السبيل أو تلك السبيل. الدين يزكينا ويطهرنا، يخلص نفوسنا من هذا الخبث الرديء السيء الذي يودي بحياة الإنسان، بل يودي بالحضارات. فما كان قوم ثمود ولا قوم عاد ولا فرعون ولا غيرهم إلا أمما عظيمة في زمانهم، حضارات رفيعة الراية. فلما كفروا، فلما طغوا، فلما دسوا أنفسهم ولم يزكوها بتقوى الله، انهارت هذه الحضارات واندثرت، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم، هذه آثارهم من بعدهم تدل عليهم وعلى قوتهم وعلى علو حضارتهم ومدى إمكاناتهم، ولكنها حضارات لم يكتب لها الخلود رغم تمكنها في الأرض وقوتها على ظهر الأرض، لأن الله تعالى يخلد دائما الأصلح. فليس البقاء للأقوى، وإنما البقاء للأصلح. والذي يدير حركة البقاء إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت. من أجل الأعمال الشرعية التي تزكي النفس، تطهرها وتنمي فيها الفجور، تنمي فيها التقوى، تطهرها وتخلصها من الفجور وتزيد فيها التقوى وتنميه، الصيام. الصيام هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح به أحد الصحابة: عليك بالصيام، فإنه لا عدل له، لا مساوي له في الأعمال، في نطاقه لا مثيل له، لجلاله، لما يحتويه من أثر عظيم يبقى في النفس. أخي المسلم، جاءنا شهر رمضان وشهر الصيام، والآن يلملم أطرافه ويجمع متاعه ليرحل من جديد. نسأل الله أن يكون قد كتب لنا فيه مغفرة كاملة ورحمة شاملة وعتقا من النار. فينبغي في هذه الأيام الأخيرة أن نتأكد أننا حصلنا على تلك النتيجة، أن تكون النفس قد زكت، تطهرت، نما خيرها، زادت بركتها. بلغة أبسط من ذلك، ينبغي أن يراقب كل منا نفسه ليجد فيها في هذه الأيام الخواتيم لهذا الشهر أن نفسه زاد خيرها وقل شرها، استلذ بطاعة فعزم على المداومة عليها، ذاق طعم عبادة فنوى على المواظبة عليها، وهكذا. إذا لاحظت في نفسك زيادة في الخير أو في الميل إليه وحبا إلى الطاعات، حبا لأن تكون صالحا أصبح مما كنت قبل رمضان، ورغبة ملحة في أن تتخلص من الصفة الفلانية لما أنها مذمومة شرعا وعقلا وواقعا، فاعلم أنك على خير. اعلم أن صيامك قد أثر فيك تأثيرا إيجابيا، اعلم أن صيامك قد بلغك تقوى الله عز وجل ولو بنسبة من النسب، حصلت على حظ من التقوى كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنفس إنما تزكو بالتقوى. وهو الأمر نفسه في جميع العبادات، ولكن أقول للصيام الحظ الأوفر في تزكية النفس، وإلا فكل عبادة تزكي النفس. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى غاية كل عبادة، ولكن الصيام بوجه خاص كان له الأثر البارز في تزكية النفس وتطهيرها. مثلا الصيام يزكي النفس بتعويدها على مراقبة الله عز وجل في السر، وإن كنا نراقبه في العلن، فالمراقبة لله في العلانية قد يشوبها النفاق، قد يشوبها الرياء. أعمل ذلك أمامكم، ولكن حينما أكون بيني وبين الله كما كنت على مدار شهر كامل وحدي في خلوتي، فلم أقترف إثما ولم أرتكب جرما ولم آتي ظلما، بل تركت الحلال الذي حرمه الله في خصوص رمضان، فما أتيت أهلا ولا ذقت طعاما ولا التمست شربا، كل ذلك امتنعت عنه، وكان بإمكاني بحياتي المادية وبماديتي أن أشرب وآكل وأفعل ما أشاء في هذه السرية، في هذه الخلوة التي لا يراني فيها أحد من الخلق على الإطلاق. امتناعي وأنا وحدي من إتيان ما حرم الله، محافظتي على روح العبادة، كانت هذه مراقبة لله في السر، وهذا هو ما نفتقده وإن وجدنا مراقبة الله في العلانية وعند اختلاطنا ببعضنا. فالصيام يعودني بثلاثين درسا في هذا العلم، في هذا الخلق، يربيني عليه ثلاثين مرة تمرينات يومية حتى يتأصل في هذا الخلق الرفيع. وهذا كما قلت هو ما يفتقده كثير من المسلمين اليوم فضلا عن الكافرين. ربما يصلح أمام الناس، ربما يصلح طالما القانون يلاحظه، أما في غيبة المراقبة من البشر، من القانون، من الغفر من هنا وهناك، فإنه يعبث ويفسد طالما يتوقع أن أحدا لا يرصد حركته، وأن أحدا لن يدرك مخالفته، فتراه يعبث ويفسد في الأرض. إنما أن يلتزم بالصواب وهو على يقين أن عينا من عيون الخلق لا تراه، فذلك هو الاستقامة، وتلك هي الاستقامة العظيمة التي عناها ربنا في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا منها أن يستقيم في سره وعلانيته. فالصيام يعلمنا المراقبة لله تبارك وتعالى، ولا تصلح الدنيا إلا بهذا الخلق العظيم. إنه جزء مهم وركن ركين في التكوين الإنساني للمسلم الصالح الذي يعتبر قدوة لغيره، يشار إليه بالبنان ويتحدث عنه وعن أسرته وعن مجتمعه أن هذا المجتمع مجتمع ناجح، مجتمع صالح، مجتمع معمر، مجتمع راقٍ، حتى بعيدا عن العيون يفعل الخير ويترك الشر، يفعل المعروف ويترك المنكر. أي نفس هذه؟ إنها النفس التي تربت على شريعة الله، إنها النفس التي زكت بما شرع الله سبحانه وتعالى، فصارت تستشعر شهادة الله عليها في كل مقام، في ليل أو نهار، في ظلم أو نور، في مشهد أو مغيب في كل موقف يستشعر أن الله يراه دائما. وهذا هو الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي درجة عالية تفوق الإسلام وترتقي فوق الإيمان، أن يبلغ الإنسان بإيمانه إلى مرتبة الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لم تصل إلى استشعار رؤية الله لك، فاعلم أنه يراك وإن غاب عنك هذا العلم، وإن فقدت هذا الشعور فهو يراك أيضا. حينما نعبد الله تعالى لا بالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك فقط، بل بكل حركة في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حين أعبد الله تعالى، حين أعيش حياتي، حين أتحرك في دنياي وأنا مراقب لله سبحانه وتعالى، فقد أحسنت وأجدت ووصلت في العبادة لله وفي الإيمان به إلى مرتبة الإحسان. الصيام يزكي النفس ويخلصها مما يدنيها ويدسها تحت حوافر الأنعام وخفافها، يجعل الإنسان الذي كرمه الله تعالى بألوان من التكريم أحط من الحيوان في حياته، كما وصف الله أناسا فقال: إنهم إلا كالأنعام، يعني ليسوا شيئا إلا أنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، أضل من الحيوان، لأن الأنعام خلقها الله هكذا، هذا حالها الفطري، هذه خلقة الله فيها، فلا تعاب بذلك ولا تجرم بذلك. أما ذلك الإنسان الرفيع حينما يفعل فعل الوضيع فإنه يوضع تحت الأقدام، بل تحت حوافر الدواب، ولا قيمة له، بل هو أسفل من التراب. من هذه الصفات التي تكب الإنسان على وجهه وتجعل حياته أدنى من حياة الحيوان، أن تنطلق النفس وتدفع البدن في طريق الشهوات، أن يتبع هذا البدن شهوة الفرد فيحصلها بدون نظام بدون انضباط، فيأخذها من غير بابها الصحيح. هذه الجريمة جريمة الزنا وقضاء الشهوة بانفراط وانفلات دون انضباط، هذه الجريمة فاحشة من الفواحش، والشرك فاحشة من الفواحش، والشرك بنص القرآن هو الظلم العظيم. ومع ذلك تجد هذه الجريمة من بين الجرائم، وهناك فاحشة الربا وتوعد الله عليها بما لم يتوعد به على غيرها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الجريمة جريمة الزنا ظهرت وبرزت وفحشت وفاح ريحها الخبيث فوق كل الفواحش والجرائم، حتى إنه حينما تطلق كلمة الفاحشة هكذا الفاحشة، أول ما يتبادر إلى الذهن وإلى العقل جريمة الزنا، فاحشة الاعتداء على الأعراض، لما يترتب عليها من آثار سلبية قاتلة مميتة، الموت خير منها أو الموت خير من الحياة بها، كما قالت مريم وهي تخاف من شائعة الزنا ولم تفعل، بل هي الطاهرة البتول عليها رحمة الله. لما خافت من شائعة الزنا تشيع عنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل أن يحدث لي هذا وألد بدون زوج ولم يكن لي ذكر في الدنيا. الموت خير، الموت أفضل. هذه الفاحشة كما قلت حينما يقال فلان فعل فاحشة أو فعل الفاحشة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن فاحشة الزنا والعياذ بالله، لزيادة فحشها. الربا يتبرر به المرابي، والطرف الآخر لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهديه، أفراد قليلون. لعن الله الراشية والمرتشية والرائش، الواسطة التي بينهما، أفراد معدودون. وهكذا كل جريمة تعود على أفرادها فقط، أما جريمة الزنا فيفحش خطرها من الزاني والزانية إلى أسرهما، إلى بلدهما، إلى المجتمع الذي فيهما. وربما توصف بعض البلاد بالفسق والفجور والفحش لأن فيها شارعا تمارس فيه هذه الفاحشة، لأن فيها بعض المواضع التي تمارس فيها هذه الفاحشة، ولو سمعة ولو شائعة. البلد كله يوصف بهذه الوصمة، بل يوصم بهذه الوصمة وبهذا العرض. من هنا كان الزنا خطيرا. الصيام من شأنه أن يضبط حركة الإنسان في هذا الجانب، وأن يهذب شهوته دون أعراض جانبية. لا تقل في أخذ الأدوية والمهدئات ونحو ذلك، فكل ذلك لا يخلو من أعراض جانبية، ربما كان من أخطرها أو من خطرها أن تديم على هذا الإنسان عدم الشهوة، عدم الالتفات إليها، عدم القدرة عليها، فيبقى عجزه وربما يصير عقيما وعاجزا، ربما يصل إلى مرحلة العنة وهي عدم القدرة تماما على هذا الأمر من كثرة ما تناول من عقاقير وأدوية تهدئه حتى يتزوج. لكن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال أيضا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يستطيع، لا حرة ولا أم، ما في وسعه شيء، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بين الاستعفاف وهو طلب العفة وبين أن يغنيه الله يوما من الأيام، هذه الفترة ماذا يفعل فيها؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقاية، حماية، حصانة طبيعية لا تدخل فيها ليد بشر. ولذلك تبقى مسألة الشهوة والغريزة عند الإنسان بطبيعتها، إلا أنها تخف. ويوم أن يحتاجها بعد الزواج فليقلل من الصيام، وليكثر من الطعام، وليغذي بدنه، يقويه الله على هذه الباءة دون أضرار. فحينما أكون في شهر رمضان وقد حرم الله علينا علينا الزنا المحرم، بل حرم علينا الزوجات الحلال في أثناء الصيام، وكان في أول الأمر أثناء الصيام وبالليل في بعض الظروف، إلى أن قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح الله الليلة وأبقى تحريم الزوجة والزوج في النهار، ليربي الرجل وليربي المرأة على الأمر نفسه والخلق نفسه. هذا يجعل الإنسان ينضبط مع شهوته، يجعل المسلم مالكا لإربه، فمهما عرض عليه الحرام بعد ذلك قال في نفسه أو قالت له نفسه وهي نفس طيبة تربت على الخير وزكت ونمى خيرها، تقول له لقد كنت في رمضان تمسك نفسك وتملك إربك عن الحلال عن زوجتك، الآن ألا تستطيع أن تملك إربك عن الحرام؟ يا رجل يا مسلمة اتقوا الله فيرجع. ولذلك كثرت الروايات عن السابقين في هذه الأمة وفي غيرها من الصالحين، لا أحدث عن صحابة وتابعين فتلك سماء عالية في هذا الخلق، ولكن ممن ليسوا بمعصومين ومن المتأخرين في هذه الأمة عرض عليهم هذا الأمر فقاموا مقام يوسف عليه السلام وفعلوا مثل الأنبياء، قالوا معاذ الله، رغم أن الحرام ميسر، وكان بعضهم قد شرع في جريمة الزنا أوشك على الوقوع فيها وهي ملك يمين ولا أحد يمنعه، ولكن حينما قيل له اتق الله ولا تأخذ هذا الأمر إلا بحقه انتفض جسده وقام طائعا لله خائفا من ربه، نفسه زاكية استطاع بما تعود به بما تعود عليه من تزكية النفس قبل ذلك استطاع أن يملك إربه، وهذا ترقي هذا صعود إلى الخلق النبوي الرفيع الذي وردنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان خلقه الله قبل نبوته وبعد نبوته، وذلك بنصوص ليس من كلامي أنا ولكن أنا وأنت، خلقنا في هذا وموقفنا في هذا لا نفرق بين أحد من الرسل، لكن معنى آيات في القرآن وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أفضل إنسان، تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه، يعني أضبطكم لشهوته، هو يتحكم في شهوته وفرجه لا يتحكم فيه ولا يكبه ولا يدفعه ولا يقهره، ويعتذر الواحد ويقول غصب عني يا شيخ ما ملكت نفسي هذا ضعف، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى الرجال على معاشرة الأزواج وأقوى الرجال في ملك شهوته وفي ضبط إربه، فلا يكون إلا في الحلال. الصيام يرقينا بالرقي الصحيح إلى هذا النبل إلى هذا الخلق الرفيع العالي، الصيام يزكينا بالعلو والتسامي فوق الدنيا كلها، فالناس اليوم أصابهم خرع وهلع من تخوف من فقدان الدنيا، من تخوف من ضيق الأرزاق من قلة الأقوات، صارت سياسة عامة في العالم، شاع خبر أن سنة 2000 وكذا ستصير مجاعة في العالم ولن يجد الإنسان قوتا يأكله، لذلك وجب على البشرية أن تعد نفسها لهذا اليوم. ما الوسيلة أيها المفكرون المتفتقون بهذه الأفكار النيرة؟ ما السبيل؟ ما العمل؟ ما الحل الذي تقترحونه؟ قالوا تحديد النفس، نقتل أولادنا، نكبت أجنتنا، نمتنع عن الإنجاب، نقتل الأجيال القادمة، أو نقنن وجودها ولا نملك ذلك أبدا، فهو عمل عبث من أوله إلى آخره، ذلك تحسبا لهذا الأمر. الدنيا وتعلقي بها يجعلني أقتل ولدي، ولا مانع أن أتخلص من أبي، فقد صار عالة علي هو وأمي، كذلك أنفق عليهما ولا يشاركان في مصروف، ويحتاجان إلى نفقة كبيرة، هذا في المستشفى وهذه في مصحة، هذا في كذا، وطلباتهما لا تنتهي. ربما يطلق زوجته لأنها تطلب كثيرا، ربما يذل نفسه من أجل لقمة العيش، ويبرر لنفسه خاطئا مخطئا يقول لقمة العيش مرة مرة، تدفع فيها نفسك، تتنازل فيها عن كرامتك. الإسلام يحفظ لنا كرامتنا، يريدنا دائما أن نرفع هامتنا مهما كانت الدنيا فهي عند أقدامنا، هي في الأرض. والأرض قال الله عنها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الدنيا ذليلة تحت قدميك على الأرض وفي باطن الأرض، فلا تنظر إليها، اجعلها هي التي ترتفع إليك، واحفظ قيامك واحفظ هامتك مرفوعة. الصيام عندك الطعام في البيت، والشراب أمامك في كل مكان، الماء منتشر بفضل الله لا حرمنا الله منه أبدا، الزوجة الحلال موجودة، الحرام متيسر، عسره الله وأغلق أبوابه، وهكذا. ومع ذلك يتعالى الصائم عن هذا وهذا وذاك وتلك ولا ينظر إلى شيء، وفي متناول يده، ويستطيع أن يأخذ ما شاء، ولكن لا يرضى، يأبى، يتعالى، يتسامى، يرفع رأسه أعلى، لا لا لن أنظر إليك أيتها الدنيا، لن أخذ منك شيئا حتى يأذن الله بغروب الشمس ويؤذن المغرب. والعجيب في ذلك أنك تجد بعض من لم يصلي ولا يصلي تجده يصوم، والصيام ينفع في هذه التربية. والصيام عرفت الدنيا مؤخرا في مجالات التربية وفي مجالات الطب قيمة الصيام كعمل تربوي، وقد نبه علماؤنا قديما كالإمام أبي حامد الغزالي وعلماء السلوك وما إلى ذلك، نبهوا على أثر الصيام في تربية النفس. عرف الأطباء حديثا أثر الصيام في إصلاح بدن الإنسان وضبط صحته وما إلى ذلك. فالصيام يعلي نظرتي حتى لا أنظر إلى أسفل، إلى الدنيا الحقيرة، إلى الدنيا التي جعلها الله عندي في الأرض، وأدوس الأرض بقدمي، فلا ينبغي أن أجعل رأسي عند قدمي إلا لله. أما لطعام، لشراب، لكذا، احذر. فكم من الناس سجدوا لغير الله من أجل دنيا، ذلوا لغير الله من أجل درهم أو دينار، ذلوا لغير الله من أجل لقمة عيش. فاحذر من هذا. ربما سيقت بعض الشعوب وانهارت بعض الأمم بحصار اقتصادي، بتضييق في الأرزاق، ولكن ثبتت أمم. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر، حتى أكلوا ما لا يؤكل، ولكنهم لم يهنوا، لم يهنوا، ولم يضعفوا، ولم يستكينوا، صبروا وصمدوا، مع أن فريضة الصيام لم تكن شرعت بعد كفريضة، ولكنهم كانوا يفعلون هذه الطاعات بما بلغهم من الشر وبما ورثوا عن الشرائع السابقة. فهكذا الصيام يعلي النفس فوق مطالب الدنيا ومطالب هذا الجسد فيها، حتى يعز الإنسان دائما ويبقى عزيزا رأسه مرفوع إلى أعلى، لا يذل ولا يسجد ولا يرفع إلا لواحد فقط وهو الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عزنا وأن يعيد إلينا مجدنا وأن يتقبل منا عبادتنا وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما أشرت إن الدين بتشريعاته الحكيمة يزكي النفس، وخاصة عبادة الصيام. وانظر إلى الجمال، وانظر إلى اللطف الرباني. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما دعا بهذا الدعاء قال: ربنا وابعث فيهم، أي في هذه الأمة التي تأتي من نسلي ومن ذريتي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يفعل؟ أمرين. والثالث هو من الله، ولكن سيكون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة. الثالثة: ويزكيهم. هذا دعاء إبراهيم، هذه معلوماتنا، هذا هو أصل الكلام. أننا حينما نتلو آيات الله ونتعلمها، حينما نأخذ بالسنة ونعظمها، نصل إلى تزكية النفس، وتجد نماذج بشرية لا يتصورها الخيال، كما كان المجتمع النبوي المكون من أفراد الصحابة رضي الله عنهم، رجال ونساء وأطفال غير معصومين، ليسوا أنبياء، ولكن مع أن نفوسهم قابلة للفجور والتقوى، إلا أنها نفوس زاكية، زاكية بصورة حينما نتحدث عنها الآن تبدو كخيال، كطيف لا يصدق العقل أن هذا كان واقعا يوما من الأيام. فتأتي التزكية بعد تعلم آيات الله والأخذ بها، بعد تعلم السنة والأخذ بها، في النهاية النتيجة تكون التزكية. لكن حينما ذكرها الله من عنده خالف هذا الترتيب، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث فيه في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاءت التزكية بعد تلاوة الآيات وقبل تعلم الكتاب والحكمة. لماذا؟ لأن الله هو الذي يقول هنا، هذا قول صادر عن الله لا يحكيه عن أحد، وكأنه وعد من الله، ولذلك سبق فيه بالبشارة: ما غايتك يا عبدي في أخذك بكلامي وكتابي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام؟ ما غايتك؟ ما هدف التزكية يا رب؟ سأعجل لك بها بعد الأولى وقبل الثانية. فيكون لا عندنا أمل في وعد الله وهو وعد حق أننا ولو بلغنا فقط تلاوة الآيات تلاوة لا نختم القرآن فقط في رمضان بل نحرص رجالا ونساء وأولادا في البيوت وهنا وهناك كما ترون الصورة في رمضان. المصاحف لا تفارق الأيدي في المسجد في البيت في العمل في المواصلات على المحطات هنا في أماكن الانتظار في العيادات في كل مكان تجد الرجل يمسك مصحفا المرأة ربما تمسك مصحفا ربما يستعمل التليفون في تسجيل يسمع القرآن ويختم بهذه الطريقة أو كذا لا ينقطع الناس عن سماع القرآن تقريبا رغم الموجة والهجمة الشرسة التي أعدت لأهل رمضان من قبل رمضان بأشهر بكم هائل وسيل عارم من التمثيليات والأفلام والمسابقات والكرة والكرتون وغير ذلك لكي يلهو الناس لكي يلهو الناس عن هذا الخير عن البلوغ إلى الزكاة والنماء والطهر. رغم ذلك الناس غلبوا وأخذوا المصاحف ويقرؤون القرآن وربما يتنافس الأخوان أو الصاحبان أو الزوجان في عدد الختمات وتتنافس المسائل الشيخ فلان سيختم يوم كذا الشيخ فلان يختم ختمتين في رمضان ذاك يختم ثلاثة الفلان يختم كل ثلاثة أيام وهكذا شيء جميل لا أشك أبدا أن هذا المنظر يحبه الله عز وجل ويرضى الله عنه حينما يرى عباده بهذا التنافس والتسابق إلى تلاوة آياته. والله إني لأوقن أن الله يحبها. فمن فرط كرمه سبحانه وتعالى ومن جميل عطائه يعجل بالنتيجة. وإن لم يتعلم الناس القرآن قبل أن يتعلموا السنة لمجرد إتيانهم ببعض أمر الله يكتفي الله بهذا ويعطيهم عطاء ويعجل لهم بخيره. ولم لا؟ ألم يأمر إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده؟ حتى إذا أخذ إبراهيم ولده عليهما السلام وتله للجبين وأخذ ليقطع رقبته طاعة لله وإعلانا للتوحيد جاء ببعض الأمر وقف على بداية الفعل شرع فيما أمر الله به وقبل أن يتم العمل ناداه ربه يا إبراهيم اكتفينا منك بهذا يا إبراهيم لا تتم العمل كفى وأخذت الجائزة فزت يا إبراهيم. هذا كرم من الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فعجل الله فيما أخبر به هو عجل بالنتيجة وعجل بالبشرى فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كأننا بمجرد التلاوة فقط حينما نترك الأغاني والملاهي وما يلهينا والألعاب وما إلى ذلك وننشغل بقراءة القرآن حينما يكون القرآن في يومنا وليلتنا في كل مواقع حياتنا كل مسلم يحمل مصحفا في حقيبته أو في جيبه ما الذي يضيرنا في هذا ويتعبنا؟ ما من يد الآن إلا وفيها موبايل وقد يكون جهازان وقد يكون ذلك جهازين أو ثلاثة وقد يكون جهازا هكذا كبيرا وثقيلا كالكمبيوتر يحمله في يده وهو فخور وهو منتشن ويتفاخر بالمركة التي يحملها أو بالمدل الذي حصل عليه. المصحف حجمه صغير كلامه ميسر فهمه قريب ولقد يسرنا القرآن للذكر لماذا لا تحمله معه؟ قال بعض الأئمة قولا جميلا لو أن الله تعالى لو أن أحد أحدا وضع المصحف في لفافة، يعني في سرة من قماش في شنطة. أعتقد أن الله لن يعذب أو لن يحرق هذا الوعاء بسبب القرآن الذي كان فيه، فما بالك بقلب وعى القرآن. وسيلة للوقاية من النار، احفظ القرآن، اقرأ القرآن، فلا يعذب لسانك بالنار، لا يعذب جوفك الذي خرج القرآن من داخله من الحفظ، أو خرج النفس به. فالله تعالى يرحمنا بالقرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نرجو في ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكينا بشريعته وبالقرآن، وعندنا الزكاة نسأل الله أن يزكينا بها. نكرر التذكرة في كل عام، عجلوا بزكاة الفطر، من يخرجها بنفسه فليخرجها ليلة العيد أو صبيحته، ومن ينيب غيره عنه في ذلك كلجنة زكاة أو نحو هذا فليبادر بها حتى يعطي فرصة لهذا الوكيل عنه أن يعد طعاما وأن يخرجه. والأئمة الأربعة قالوا إن الزكاة تكون طعاما من غالب قوت أهل البلد، وهذا ليس كلاما اجتهاديا من عندهم، بل النص ثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا يقول الصحابة أو أحدهم كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا وكذا، ولنا طعامنا، ولكل أهل بلد طعامه، ولكل أهل زمان طعامه، لكن هم كان طعامهم من أشياء معينة. إنما الحد المشترك أن كل أهل بلد وزمن يخرجون زكاة الفطر من طعامهم، والغرض منها توفير الطعام وهو القوت الأساس للفقير ليلة العيد ويوم العيد وهو يوم واحد، لئلا يحتاج الفقير إلى أن يخرج يوم العيد والناس في نشوة العيد وفرحته وبهجته وهو يذل نفسه ويمد يده للسؤال في ذلك اليوم. أغنوهم في ذلك اليوم عن السؤال، هذا هو الغرض، فتعطيه طعام ولا تتصرف من عندك فتقول أخرجها مالا، قد يقبلها الله، لا أمنع ولا أقول خطأ ولا باطل. إنما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أباح إخراج القيمة من مال ونحوه عند تعذر الأصل، عند عدم وجود طعام وافر نخرج منه الزكاة، بل نخرج قيمته من مال أو من ملابس أو من قماش أو من غيره، أخرج ما عندك. إنما الأصل عند الأئمة الأربعة بل من قبلهم في نص الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الصحابة ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه يقول على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يجعل الحديث كأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان الطعام. ولا داعي للوقوف في وجه بعض باختلاف وحجج ومناوشات فكرية أو علمية حول هذا الموضوع، هذا هو الأصل، ومن شاء أن يفعل الأصل فليفعل، ومن بحث عن البديل فليفعل، والحساب يوم القيامة، كل سيلقى جزاء عمله. قبل الله البديل خير وبركة، نسأل الله أن يقبل من الجميع، لم يقبله فقد جنت على نفسها مراش، وهذا الإنسان هو الذي جنى على نفسه وخالف بعمله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى تزكية أنفسنا وأن يزكيها لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واقض لنا جميع جميع حوائجنا في مرضاتك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا القبول منا، اللهم إنا نسألك القبول منا، تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وتقبل منا سائر الأعمال، أصلح أعمالنا، أخلص نوايانا، يسر أمورنا، أحسن ختامنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والرضا. اللهم اجعل خاتمة رمضان خيرا لنا من أوله، اللهم اجعل آخر رمضان خيرا لنا من أوله، اللهم اختم لنا رمضان بخير، اختم لنا رمضان بغفرانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. لا تردنا ولا تخيب سعينا. اللهم إنا نسألك ألا تضل أعمالنا وألا تحبط ثواب أعمالنا يا ربنا، رجاؤنا فيك وحدك لا شريك لك، وأنت على كل شيء قدير، وأنت بعبادك رحمن رحيم. فنسألك رحمتك الشاملة العامة الواسعة الكاملة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.